الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زال الشيخ بكر بن عبد الله يتحدث عن إخلاص النية في الطلب، أي في طلب العلم، فيقول حفظه الله تعالى: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليه، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. وهنا الالتزام يتطلب أن تكون أنفاسك التي تطلب فيها العلم لله عز وجل، وأن تكون حركاتك لله عز وجل، وأن تكون سكناتك لله عز وجل، وأن لا يستقر في قلبك إلا ما أراد ربك تبارك وتعالى. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى بذل، ويحتاج إلى ذل وضراعة لله سبحانه وتعالى. فمن هذه الآفات كحب الظهور. الطالب في أول الطلب يحب أن يظهر، إما بتوقد ذكائه أو بسرعة حفظه أو بملكة ما، فيحب الظهور. وللأسف بعض أرباب الدنيا يحبون أن يدخلوا إلى العلم من باب الظهور، يكون طالب مثلا دكتور، مهندس، واحد دي مكانة أو منصب أو جاه أو مال أو غيره، فيريد أن يدخل إلى العلم من هذا الباب. هذا مفلس إن لم يخلع الأنداد والأضداد ويدخل باب العلم وهو أحقر وأذل ما يكون، لن يتعلم. يعني العلم بالذات يحتاج إلى ذل مطلق، تكون ترى نفسك لا شيء. ولذلك كان في مثل قديم يقال إيه؟ إن طالب العلم لابد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، يعني قلبه روح وتعالى وروح وتعالى. لكن لو دخلت من هذا الباب وعندك ذرة من كبر إن عاوز يبقى ليك مكانة ومنصب ويا فلان ويا علان، لن تتعلم أبدا ولن تواصل، لأن هذه الآفة هي التي ستعطل عليك السير. ولكن اخلع هذا. وموقف طريف وقع لهارون الرشيد مع الإمام مالك رحمه الله. لما وصل الإمام مالك إلى المدينة كان معه ابناه الهادي والمهدي، فأرسل وزيره إلى بيت الإمام مالك يقول له بأن أمير المؤمنين يريد أن يأتيك ليقرأ عليك الموطأ. وقيل أنه ذهب بنفسه، فهذا الرسول قال أو طرق باب الإمام مالك وقال له بأن أمير المؤمنين يريد أن تقرأ عليه الموطأ. فقال: قل له يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه لا يؤتى به. وده كمين؟ ده هارون الرشيد الذي ملك الدنيا وجاء من بغداد إلى المدينة وهمه مع الحج أن يسمع من الإمام مالك بعض العلم. فالعلم يؤتى إليه لا يؤتى به. فرجع وزير أمير المؤمنين وأخبره، فقال: هيا بنا نذهب إلى بيت الإمام مالك. طبعا بيوت العلماء بيوت كانت هي عبارة عن من اللبن من الطين، يعني ليست كالقصور. فإذا طبعا الأمير المؤمنين يذهب ومعه أبناؤه، وطبعا الحي الذي به الإمام مالك ضل، بدخول أمير المؤمنين إلى الحي. فوصلوا إلى الباب، فطرق الباب اللي هو الوزير، وزير أمير المؤمنين، فقالت الجارية: من؟ قال لها: أمير المؤمنين. على الباب. فقال مالك: قولي له ينتظر. على الباب. فدخل الإمام مالك معه. هذا الكلام مهم جدا، وهذا مدون في السير وفي المدارج أو ترتيب المدارج في ترتيب طبقات الإمام مالك، حتى عده صاحب الطبقات إن هارون الرشيد من طلاب الإمام مالك اللي هو أمير المؤمنين. فدخل واغتسل، اسمعوا هذا الكلام، واغتسل ثم لبس ثيابه وتطيب وخرج وفتح الباب. فقال أمير المؤمنين: يا إمام، قد عنيتنا. وقف له حوالي كده، هياخد له الغسل مثلا، هياخد له قد ايه؟ نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، والأمير اللي واقف على الباب أمير المؤمنين. فدخل فأجلسه ورحب به وقدم له بعض ما عنده، طبعا جلسوا على حصير، وظل يعني يرحب ويبشر. فقال أمير المؤمنين: يا إمام، جئتك بأبنائي لنسمع منك الموطأ. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أن هذا العلم كالماء والكلأ لعامة المسلمين لا لخواصهم، فهيا بنا إلى المسجد حتى نحدث ويسمع مع أبنائك ومعك باقي المسلمين. فقال: هيا. فأخذه الإمام مالك وخرجوا إلى المسجد، وجلس الإمام مالك يحدث، فإذا بأمير المؤمنين يجلس في المقطورة، في مكان كده مرتفع في المسجد يجلس فيه الخليفة أمير المؤمنين. فترك الإمام مالك قراءة الموطأ وأخذ يحدث في أدب طالب العلم، إن طالب العلم ده لابد يستذل بين يدي الشيخ ويجلس جلسة معينة فقال أمير المؤمنين: وكأنه أرادنا، فنزل من المقطورة واقترب ودنا من الإمام مالك، فقال مالك: الآن أحدثك يا أمير المؤمنين، بغير هذا لن تتعلم. يعني يجي لك شاب يقول لك: فلان ده دكتور. طب يعمل ايه الدكتور؟ يعمل ايه بالدكتورة؟ الدكتورة دي في الطب بتعالج واحد، تعمل، لكن في العلم ما ينفعش. عاوز يخش باب العلم يقعد ينكسر ويستذل عشان يتعلم، لكن عاوز يبقى دكتور في العلم ما ينفع، ما يصلح. كلمة دكتور دي برا، لكن وانت في مجلس علم تكون احقر واذل من احقر واحد موجود في المجلس، عندها تستفيد. وذلك وقع موقف قريب جدا. عطاء ابن ابي رباح كان اعلم اهل مكة، كان اسود افطس يعني شديد. فدخل عليه الخليفة عبد الملك بن مروان ومعه ولده سليمان، فقال عبد الملك لسليمان: قبل يد الإمام اللي هو عطاء. فمد عطاء يده لابن الخليفة فقبله، ده عبد أسود. ثم قال له: ستنتفع بها إن شاء الله، بالقبلة دي ستنتفع بها إن شاء الله. فجلس سليمان بن عبد الملك اللي هو ابن عبد الملك، وعطاء ينظر إلى الجانب الآخر حتى فرغ من أذكاره ودعائه، ثم التفت إلى ابن الخليفة وقال: ما تريد؟ قال: أتعلم. قال: مطلوب منك كذا وكذا، ثم دله عليه. فلما خرج، وطبعا أمير المؤمنين ينظر إلى ولده، فقال: يا بني، أرأيت ذلنا أمام هذا العبد ما رفعه إلا العلم، ووالله مهما بلغت من الجاه والسلطان وأنت على غير علم فأنت لا شيء. في رجل ضرير اسمه أبو خازم، محمد بن خازم، هذا الرجل كان من العلماء، فدعا الخليفة يعني بعض العلماء، فلما فرغوا من الطعام قام محمد بن قاسم فإذا بأمير المؤمنين يأخذ الإبريق ويصب على يدي هذا العالم محمد بن قاسم. فبعد أن فرغ أو فرغ من غسل يديه قيل له: أتدري من الذي سكب عليك الماء؟ قال: لا. قالوا: أمير المؤمنين. قال: والله ما عظمني، إنما عظم العلم، والله ما عظمني، إنما عظم العلم. ولذلك يجب على طالب العلم يلغي تماما من هو في مجلس العلم كحب الظهور، عاوز ما ايه يعني يبين انا هو، والتفوق على الاقران. العلم يا اخوان لابد فيه ان يكون نفس طويل، ولذلك قال عامر بن شرحيل الشعبي: ان اردت العلم فلابد من بكور كبكور الغراب وتحمل كتحمل الحمار. معلش كلام علماء مريج عظيم، وتحمل كتحمل الحمار. هنا تقدر تفوق وتنافس. ممكن نعم واحد معاك ممكن يتفوق عليك سنة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر عشرين، وممكن انت ايه ممكن عثرة يتعثر. ابو بكر بن ابي مريم كان من العلماء الاثبات الكبار، كان لهم منافسون منهم مثلا شعبة وحماد بن زيد رحمه الله وغيره، وكان هو متفوق. فسرق عليه بعض حليه، كان عنده شوية ذهب كده راحوا سرق عليه فاختلط، راح نزل واللي وراه سبق، وفي مثل يقولوا: من سبق أكل النبق. فقال: والتفوق على الأقران، وجعلي سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم. لو أردت بالعلم شيء من الدنيا لن تحصله، ضاعت بركة العلم. لابد أن يكون لله عز وجل وتسعى به إلى الله تبارك وتعالى حتى تنال ثمرة هذا العلم. فإن أردت بالعلم جاه يعني تكون لك مكانة أو كذا، أو مال تنال به وظيفة أو تحصل به أمر دنيوي، أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها. حتى لو أصبح عندك علم لا بركة لهذا العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحكي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى. أحد العلماء دخل السوق فبيشتري طلب، فرآه أحد الأفاضل من الناس فقال للبائع: يا هذا، هذا فلان العالم، تتوصى بي شوي. وده بيحصل، ممكن تدخل الدكان وبتاع ويقول لك: والله دول الناس مثلا واحد من أهل العلم وعنده دين أو غيره، فممكن يحاول إن هو يكرمه من أجل دينك. فغضب هذا العالم وقال: والله ما جئت لأشتري بديني، أنا جاي عشان أشتري زي بقية الناس، بيع لي زي ما ببيع للناس سواء بسواء، لأنك لو أحسست أنه يكرمك من أجل دينك فأنت بياع دين، لا ترضى بهذا. فعند ذلك يجب ماذا تفعل؟ هذا الرجل العالم انصرف، قال: والله لا اشتريت منك، حتى لو بعت لي بمبيع الناس برضه هيبقى في إيه؟ في كلام إنك عاوز ترفعني مكان فوق الناس من أجل ما عندي من علم بالنسبة للدنيا. ولذلك يجب على طالب العلم أن يحمي نيته من شوب الإرادة لغير الله، بل ويحمي حمى الحمى. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكل شبهة تدخل على نيتك سد بابها، واجعل بينك وبين الشبهات حوائل وسدود. ثم قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في مبحثي أو في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبولية وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها القبل. القبولية انك تتتبع اثارات العلماء. تلاقي واحد غمر لسه مبتدئ ويمسك واحد من المشايخ ويمسك شريطه ولا درس ولا غيره ويبدأ يتتبع الاثارات. ما من احد على ظهر الارض الا وله اثار. ولكن في قاعدة موجودة عند العلماء: من كثرت حسناته على سيئاته وعظم فضله وعلمه غطى كل سوءة. زي انسان لابس قدوم يغطي كل سوءة. فمن اراد ان يخرج بعض سوءات هذا العالم نبذوه ورفضوه. وهذه قاعدة. لكن من غلبت سيئاته على حسنات نشيع ونزيع من امره. وهذه قاعدة اهل السنة والجماعة. اما تتبع عثرات العلماء من اجل الظهور فهذا صاحبه يصف. احد الشباب هو للأسف مصري فحب يظهر فمسك كتب الشيخ الألباني رحمه الله وتتبع الأثرات. يعني الشيخ الألباني ممكن نقول له مثلا حوالي 20,000 حديث أو 30,000 حديث ما بين صحيح وضعيف. فلما واحد يطلع له من 30,500 حديث أو 300 حديث أو 200 حديث فيهم كلام يا إخوانا ده بيجيب 90% بينجح كده. ويبدأ يشهر بالشيخ الألباني الذي طبط وكذا وكذا من نعم ضرب له الطب. يعني الكلام ده كان حوالي تقريبا أواخر التسعينات ضرب له الطب. لكن سرعان أين هو فلان هذا؟ أنا مش عاوز أذكر اسمه. ذاب وانتهى ولا يذكر له اسم ولن يذكر إن شاء الله. فلذلك الإنسان يحاول أنه لا يتتبع أثرات العلماء. وقع موقف طريف جدا. الشافعي رحمه الله زار مكة وكان إمام الحرم المكي عبد الله بن الزبير الحميدي كان هو الرأس. فلما وصل الشافعي جلس يحدث كل أهل مكة ومن فيها من حجيج جاءوا كل حدب وصوب يسمعوا الشافعي إلا الحميدي. فذهب إليه الإمام أحمد وقال: يا إمام أما بلغك أن الشافعي يحدث عند الحرم ويجتمع عليه وجوه الناس يتكلم بكلام يخرج من فيه الشهد؟ قال الحميدي: فما زال بي حتى خرجت معه. قال: فجلست إلى مجلس الشافعي. قال: فحدث بمئة مسألة. تكلم في مئة مسألة. فلما رجعنا حميدي يقول قال لي: أحمد ما تقول؟ قلت: حميدي أخطأ في كذا وكذا وكذا، وعد له خمس أخطاء من مئة. فقال له الإمام أحمد: يا إمام رجل ساق مئة مسألة جاء بأصولها وفروعها ومداخلها ومخارجها وأخطأ في خمس، تترك 95 وتمسك 5؟ إن هذا ليس بنصر، إن هذا ليس بنصر. قال الحميدي: فتعلمت الإنصاف من أحمد. فعند ذلك رحل من مكة الشافعي إلى مصر، فما طابت نفس الحميدي حتى لحق بالشافعي إلى مصر ولازمه فترة من الزمان. لذلك يجب لطالب العلم أن يتعلم الإنصاف وأن يكثر نفسه. ثم قال: وعن سفيان رحمه الله أنه قال: كنت قد أتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة تلفته. وهنا دلالة على أن العالم يتجنب السلطان الحاكم، لا يقترب منه ولا يدنو منه إلا آمرا ناهيا. وليس معنى هذا أن يشفق على الحكام وأن يدعو إلى الخروج عليهم ومنابذتهم وحربهم. فإن الناس في أمر الحكام ينقسمون إلى فريقين: غالي ومفرط. الغالي هو الذي يطبل لهم ويصفر ويصفر بالروح بالدم إلى آخر، والآخر يكثره أو يفسقه أو ينشر كما يقال غسيله الذي يجب ستره. فإن الحاكم هو عورته إن كشفتها ساءك أمن، وإن غطيتها فأنت في أمان ودع. واعلموا أن الحاكم لا يزيله إلا الله، هو الذي يضع عليكم الحكام وهو الذي يرفعه. في الحديث الذي رواه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه، إن شاء رفعها، سواء كان عهد النبوة، عهد الخلافة الراشدة، عهد الخلافة الظالمة، عهد الخلافة الفاسقة، هو الذي يضعها ربه وهو الذي يرفعها. وذلك أي محاولة للدخول في صراع مع الحكام لا تأتي على الأمة قاطبة إلا بالشر. وبعض اللي عاوز يقول بغير، والمجالس النيابية، كل هذا عبث وضياع للجهد والوقت والعمر والدخول في صراع غير مباشر مع الحكام. يعني كل ما الصحوة الإسلامية بتهدأ وتسكن نرى شرارات. وأنا لما أمسك ورق ووزعه في الشوارع وأقول الحاكم عمل وسوى، هذا في حق من؟ في حقك أنت، حينما تكتف ستر بيتك وتكتف عوار نفسك، فأنت من ضمن المحكومين، فالستر أولى. والذي يقوله سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر الحاكم إلا عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، وإلا فالسكوت. واعلموا أن سيف الحاكم بسار. معاوية رضي الله عنه لما أراد أن يولي يزيد ولده، قال: يا يزيد، أحذرك من ثلاث: الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، فإن رأيت واحدا منهم رفع رأسه فاقطعها. وده معاوية كاتب من كتاب الوحي، وما نقدرش نقول في حاجة، لأن الصراع على السلطة مهما كان صاحبها مهلكة. فقال له: أما ابن عمر والحسين فأظن يرضعهما دين وورع، أما عبد الله بن الزبير فثعلب رواض، فاجعل من يلازمه، فإن وجدت منه قدعة فابدأ به قبل أن يبدأ بك. ده بقول كلام مين؟ كلام أمير المؤمنين. فلذلك اجتهد هنا بأن الدخول في أي صراع مع الحكام مفسدة لكل الأمة. طب تقول لي الحكام بيعملوا ويسوي نعم في ظلم وبغي إلى آخره، ما واجبي نحو هذا الظلم؟ الصبر. في حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين: ولقد بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إيه؟ سترون بعدي أثرة. الحكام هياخدوا حقكم ويجوروا عليكم ويسلبوكم بعض الأموال وبعض الحقوق الشرعية وغير الشرعية. قالوا: ماذا نفعل؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا. طيب، قال أبو ذر: ألا ننبذهم، نخرج عليهم ونقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر باح يبوح من الشيء زي الشمس. لو واحد قال الآن الشمس، الدنيا الآن ظلمة في الليل، هل حد من الحاضرين يختلف؟ هل حد ممكن يقول النهاردة دلوقتي ظلمة؟ أقول لك لا، ده شمس هي. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان واضح إن الحاكم ده كافر، ممكن تفكر في الخروج. لكن كونك تحاول الخروج أو تدعو للخروج فهذه مصيبة. ولذلك السمع في الطاعة في المعروف. يعني مثلا الحاكم بيقول ما تبيعوش عملة، مثلا ما تبيعش عملة حرام. بيقول لك الزريعة الصغيرة دي ما تعملهاش حرام. بيقول لك البس الحزام حرام إنك تقلعه. بيقول لك قوانين المرور ده أحمر مش عارف إيه وأخضر، حرام إنك تخالف، لأن هذا مما جرت به الأمور في موافقة هذا الحاكم، لأن لا تخالف الشريعة إلى غيره. فلذلك كما قلت، الناس على طرفي نقيض، إما تفريط وإما إفراط. الحل نبعد عنهم وربنا يكفينا شرهم، وفي نفس الوقت لا ندعو عليهم بل ندعو لهم بالهداية، ولا نحاول أن نشقق الناس عليهم ونحاول أن نعلن عليهم أو نظهر بعد الفساد وغيره فيكون مكتبة عظيمة. نسأل الله أن ينجينا وأن يوفقنا إلى صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.